الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس مدارستنا لرسالة الأمراض القلوب وعلاجها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله: والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرئاسة، صفحة 14 و100. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مساء ليلة الخميس 24 من شهر ربيع الثاني عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل لغير من السؤدد والرياسة، وإلا فالعامل لا يحسد في العادة ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره. بخلاف هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيرا. لهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد في من ليس كذلك، وكذلك في من له أتباع بسبب انفاق ماله، فهذا ينفع الناس بقوت القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان، والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا.
يعني مقصود شيخ الإسلام أن الحسد يكون كثيرا بين نوعين من الناس. النوع الأول من يكون له سؤدد ورئاسة، وهذا السؤدد والرئاسة قد يكون في المشايخ، كل واحد يريد أن يكون سيدا ورئيسا في علمه وفنه وشأنه، وقد يكون السؤدد والرئاسة في سيادة الدنيا ورئاستها ومناصبها الزائلة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا ضرب الله سبحانه مثلين، مثلا بهذا ومثلا بهذا. فقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. والمثلان ضربهم الله سبحانه لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونه، فإن الأوثان لا تقدر على عمل ينفع ولا على كلام ينفع. فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شيء، وآخر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي هذا المملوك العاجز عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سرا وجهرا؟ وهو سبحانه قادر على الإحسان إلى عباده وهو محسن إليهم دائما، فكيف يشبه به العاجز المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معه؟ وهذا مثل الذي أعطاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل والنهار.
هذا المثل يدل على قباحة الشرك. لو سألت المشرك: هل الذي تعبده مع الله يملك شيئا، يخلق شيئا، يرزق شيئا؟ يقول: لا. إذن لماذا تعبده مع الله؟ لا يقدر على شيء، والله يقدر على كل شيء. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والمثل الثاني إذا قدر شخصان أحدهما أبكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على شيء، وهو مع هذا كل نعلم كل.
يعني في فرق بين الكل وبين الكل. كل بمعنى الجميع، وأما الكل بمعنى أنه معال، بمعنى أنه معال يعيله غيره.
نعم، أحسن. نعم. وهو مع هذا كل على مولاه أينما يوجهه ولا يأتي بخير، فليس فيه من نفع قط، بل هو كل على من يتولى أمره، وآخر عالم عادل يأمر بالعدل ويعمل بالعدل فهو على صراط مستقيم، وهذا نظير الذي أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس.
وقد يعني مقصود شيخ الإسلام أن المثلين المضروبين وإن كان الله جل وعلا قد ضربهما لنفسه ولبيان ضعف المعبودات الباطلة، لكنهما مضروبين على سبيلين: الأول من يملك ويحسن، والثاني هو يحسن الكلام ويحسن الفعال وإن كان لا يملك. فبناء على هذا فإن الرئاسات إنما تتصور الحسد في السؤدد والرئاسة في هذين النوعين. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: وقد ضرب ذلك مثلا لنفسه. وقد ضرب ذلك مثلا لنفسه، فإنه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل، وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال هود: إن ربي على صراط مستقيم. ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس، كان عبد الله يعلم الناس وأخوه يطعم الناس، فكانوا يعظمون على ذلك. ورأى معاية الناس يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتيهم، فقال: هذا والله الشرف أو نحو ذلك.
يعني الشرف إنما يكون إما ببذل العلم وإما ببذل المال، وبذل العلم وجاهة وجاه وسؤدد ورئاسة دينية، وبذل المال وجاهة ورئاسة وسؤدد دنيوي. فإن أريد بهذين وجه الله كان خيرا، وإن أريد به غير ذلك كان شرا، وحينئذ يدخل بينهم من الحسد ما يدخل. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: وهذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا هو
أي هذا هو مو وهذا هو
هذا وعمر
أي الحين صح
هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس أبا بكر رضي الله عنه بالإنفاق، كما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة، لكن حال الصديق رضي الله عنه أفضل منه، وهو أنه خال من المنافسة مطلقا، لا ينظر إلى حال غيره.
نعم، الذي يفعل الخير ولا ينظر إلى غيره إنما ينظر إلى الله، هذا أفضل ممن يفعل الخير مناظرا لغيره أو منافسا لغيره. السطر الأول من العبارة السابقة: هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس أبا بكر رضي الله عنه الإنفاق، يعني لا أدري هل نافس يتعدى إلى مفعولين، الذي يظهر أن العبارة فيها سقط. ما عندكم نسخة ثانية؟ لأن نافس لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، تقول: نافس زيد عمرا في السباق، ونافس زيد عمرا في الخير. فالمفروض أن العبارة تكون: هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس أبا بكر رضي الله عنه في الإنفاق. واضح؟
نعم
نعم. وكذلك موسى.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكذلك موسى صلى الله عليه وسلم في الحديث المعراج حصل له منافسة غبطة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. أخرجه الصحيحين، وروى في بعض الألفاظ المروية غير وروي في بعض الألفاظ المروية غير الصحيح
وروي في بعض الألفاظ مررنا. المروية غير الصحيح مررنا على رجل
مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته أكرمته وفضلته، قال فرفعناه إليه فسلمنا عليه فرد السلام، فقال من هذا معك يا جبريل؟ قال هذا أحمد. قال مرحبا بن
الذي يظهر أن الرواية قال فرفعنا إليه بدونها فرفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام.
أحسنك. قال فرفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام، فقال من هذا معك يا جبريل؟ قال هذا أحمد. قال مرحبا بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. قال ثم اندفعنا فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا موسى ابن عمران. قلت ومن يعاتب؟ قال يعاتب ربه فيك. قلت ويرفع صوته على ربه؟ قال إن الله عز وجل قد عرف صدقه. وعمر رضي الله عنه كان مشبها بموسى، ونبينا حاله أفضل من حال موسى، فإنه لم يكن عنده شيء من ذلك.
نعم، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسابق في الخير دون النظر إلى الغير، ومن سابق في الخير دون النظر إلى الخير فإنه شابه نبيه عليه الصلاة والسلام كالصديق. ومن سابق في الخير ونظر إلى الغير قد يكون محمودا مع الإخلاص. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه كانوا سالمين من جميع هذه الأمور، فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة غبطة، وإن كان ذلك مباحا. ولهذا استحق أبو عبيدة رضي الله عنه أن يكون أمين هذه الأمة، فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما اؤتمن عليه كان حق بالأمانة ممن يخاف مزاحمته. ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان الخصيان، ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على الكبرى، ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شيء منه. وإذا اؤتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلك لما في نفسه من الطلب لما اؤتمن عليه. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. قال فطلع رجل من أنصاري تنطف الحيطة من وضوء قد علق عليه في يده الشمال فسلم. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى أن تمضي الثلاث فعلت. قال نعم. قال أنس رضي الله عنه فكان عبد الله يحدث أنه بات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر. فقال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما فرغنا من
عبد الله كان في هذا الوقت صغيرا لم يتجاوز الحادية عشر، ولهذا نومه الرجل في داره فاطلع على أحواله في ليله ونهاره في يقظته ومنامه، وهذا يدل على فطنة عبد الله بن عمرو، فمنذ نعومة أظفاره صار يبحث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبه في أسفاره. نعم.
أحسنك. قال فلما فرغنا من الثلاث وكدت أن أحقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
قد يقول قائل إن هذا كذب، كيف قال للرجل إني لاحيت أبي، هنا يقول لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة. الصواب أن الأول لا ينافي الثاني والثاني لا ينافي الأول. لاحيت يعني صار بيني وبين شيء. وهنا يقول غضب وهجرة، هو لم يحصل غضب ولا هجرة. نعم.
ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرات يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلعت أنت 3 مرات، فأردت أن آوي إليك لينظر ما عملك فيقتدي بذلك، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت غير أنني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي شيء غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق.
الله أكبر.
فقول عبد الله بن عمر له: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، يشير إلى خلوه وسلامته من جميع أنواع الحسد.
لا إله إلا
وبهذا أثنى الله تعالى.
من علامات الحسد أنك لا تسابق الغير على الخير لأجله، وإنما تسابق إلى الخير لأجل الله سبحانه وتعالى. هذا يعني خلوك من الحسد. ومن علامات خلو الحسد سلامة القلب على المسلمين. ومن علامات خلو الحسد على القلب أنك لا تهجر أحدا فوق 3 أيام لدنيا فانية وأموال زائلة ورئاسات منقلبة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وبهذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي مما أوتي إخوانهم المهاجرون. قال المفسرون: لا يجدون في صدورهم حاجة، أي حسدا وغيظا مما أوتي المهاجرون. ثم قال بعضهم: من مال الفيء، وقيل من الفضل والتقدم، فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاه، والحسد يقع على هذا. وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين، فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون يفعلوا نظير ذلك، فهو منافسة فيما يقربهم من الله كما قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا.
يعني النوع الأول الذي مضى هو الحسد بمعنى الغبطة، فهذا ليس بمذموم، وإن كان كون الإنسان قلبه خاليا فيسابق إلى الخيرات بدون الغير أفضل. أما النوع الثاني وهو الحسد المذموم كله، فهذه لا تنسى ابتداء الحسد الذي هو مذموم كله، ابتداء هو من أخلاق إبليس ومن أخلاق اليهود. نعم.
أصلاً قال رحمه الله تعالى: وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق اليهود: ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يودون أي يتمنون ارتدادكم حسدا. فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق. لذلك الود،
يعني تخيلوا أين وصل بهم الحسد. هم اليهود يقرون بوحدانية الله جل وعلا، فلما أسلم المسلمون وصاروا على التوحيد كان الواجب عليهم أن يفرحوا، لكن الحسد حملهم وودهم وجعلهم يتمنون لو يبقى العرب على شركهم. انظروا إلى أين وصل بهم الحسد. طيب، قد يقول قائل: إذا كان اليهود يقرون بوحدانية الله فأين كفرهم وشركهم؟ كفرهم وشركهم في جوانب من الألوهية، وفي جوانب التشبيه في صفات الله بصفات البرية، وفي جوانب عدم إحقاق قدر الأنبياء ومعرفة مكانته ويقتلهم الأنبياء بغير حق. نعم.
أحسنت. لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل، بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم. وكذلك في الآية الأخرى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
ولهذا لا تجد في بني آدم أمة حسودة مثل اليهود. قد تجد في أفراد الأمم من يحسد، لكن أمة من حيث المجموع كلها تحسد أو جلها تحسد هذا لا تكاد تجده إلا عند اليهود.
أحسن لك. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها نزلت بسبب حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سحروه، سحره لبيد بن أعصم اليهودي. فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم متعد، والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله. فإذا حب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، وإعراض قلبي عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل.
يعني تخيلوا أن الحسد أوصل اليهود إلى ارتكاب الكفر وهو السحر، أوصل اليهود إلى ارتكاب الكفر وهو الحسد. إذن الحسد المذموم كله هو في الحسد الذي يكون معه ذنبه كالكبر وفطر الحق وغمط الناس ونحو ذلك. أما إذا حسد بمعنى الغبطة وأحب أن يعطى مثل ما أعطي فلان من الخير فهذه غبطة، هذا لا بأس به. لكن كون الإنسان لا ينظر إلى الغير ويطلب الخير هو أفضل وأكمل. لما؟ لسلامة قلبه من الأغيار وصفاء نفسه من النظر إلى غير الباري. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحق للعقوبة إلا يتوب. وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقد ابتلى يوسف بحسد إخوته له حيث قالوا: ليوسف وأخوه حب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، فحسدوهما على تفضيل الأب لهما. ولهذا قال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله ولقائه في الجب وبيعه رقيقا لمن ذهب به إلى بلاد الكفر فصار مملوكا لقوم الكفار. ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة ويراود عليها واستعين عليه بمن يعينه على ذلك، فاستعصم مختار السجن على الفاحشة وآثر عذاب الدنيا على سخط الله، فكان مظلوما من جهة من أحبه لهواه وغرضه الفاسد. فهذه المحبة وحبته لهوى محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقها. أولئك المبغضون أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقا في الجب ثم أسيرا مملوكا بغير اختياره، فأولئك أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره، وهذه ألجأته إلى أن اختار أن يكون محبوسا مسجونا باختياره، فكانت هذه أعظم من في محنته، وكان صبره هنا صبرا اختياريا اقترن به التقوى.
هذه مسألة معروفة عند الفقهاء. إيش هي عن عنون لها؟ يقولون: أي الصبرين أعظم أجرا، الصبر الاضطراري ولا الصبر الاختياري؟ الصبر الاضطراري أنك مرضت، صبرت ولا ما صبرت المرض عليك. الصبر الاختياري أنك تصبر على إطالة الصلاة، تصبر على الصوم، تصبر على العفة. فالصبر الاختياري أفضل عند الله عز وجل من الصبر الاضطراري. والله جل وعلا يبتلي عباده بهذا وهذا. نعم.
أصلك. وكان صبره هنا صبرا اختياريا اقترن به التقوى بخلاف صبره على ظلمهم، فإن ذلك كان من باب المصائب التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلو البهائم. والصبر الثاني أفضل الصبرين، ولهذا قال إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
المقصود بالصبر الثاني اللي هو الصبر الاختياري، أما الصبر الاضطراري هذا صبر البهائم. نعم.
قال وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان. وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان وإن لم يفعل أوذي وعوقب، فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه، إما الحبس وإما الخروج من بلده، كما جرى المهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين، وكانوا يعذبون ويؤذون. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبرا اختياريا، فإنه إنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله باختياره.
يعني كانوا يقولون له أدعو بس لا تسب آلهتنا، لا تقبح ديننا، مثل اليوم اليوتيوب يقول لك تكلم بس لا تتكلم على اليهود، لا تدعو على اليهود. فهم كانوا يقولون هكذا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عليه الصلاة والسلام اختار أذاهم اختيارا وما ترك أوامر ربه جل وعلا. نعم.
أحسنك. وكان هذا أعظم من صبر يوسف، لأن يوسف إنما طلب منه الفاحشة، وإنما عوقب إذا لم يفعل بالحبس، والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه طلب منه الكفر، وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبة بالقتل فما دونه، وهو ما عوقب به الحبس. إن المشركين حبسوه وبني هاشم الشعب مدة، ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه، فلما بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج، ويحبسونه هو أصحابه عن ذلك، ولم يكن أحد يهاجر إلا سرا إلا عمر الخطاب ونحوه، فكانوا قد ألجأوهم الخروج من ديارهم، ومع هذا منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه. فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو اختيارهم طاعة لله ورسوله، لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف، لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه، وهذا أشرف النوعين وأهلها أعظم درجة، وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه، فإن هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة لله يثاب على نفسه المصائب يكتب له بها عمل صالح. قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
وهذه الأعمال التي ذكرها الله تبارك وتعالى هي كلها باختيارهم.
نعم. بخلاف المصائب التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه واخذ اللصوص ماله، فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة، لكن المصيبة يكفر بها خطاياه، فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها. والذين يؤذون على الإيمان وطاعة الله ورسوله ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال، هم في ذلك على طريقة الأنبياء وتباعهم كالمهاجرين الأولين، فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به يكتب لهم به عمل صالح، كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار. وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يقوم بها
أحسنت.
وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يقوم به، لكنها متسببة عن فعل اختياري، وهي التي يقال لها متولدة، وقد اختلف الناس هل يقال إنها فعل لفاعل السبب أو لله أو لا فاعل لها، والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب وسائر الأسباب، ولهذا كتب له بها عمل صالح والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس.
يعني مرض غالب يعني يصيب أكثر بني آدم، بل ذكر بعض الطبائعيين أن ابن آدم مثله مثل الجن، مثله مثل الشيطان من الجن، يولد وفي قلبه شيء من الحسد، فإما أن ينميه فيزداد حتى يغطي على قلبه، وإما أن يخفيه حتى يختفي أثره ويصبح قلبه خاليا للملك العلام جل في علاه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل الحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك، ولكن عمه،
ولكن عمه في صدرك، يعني غيبه في صدرك، عمه يعني غيبه،
صحيح، ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ما لم تعد به يدا ولسانا. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه استعمل معه التقوى والصبر فيكره.
فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه إذا وجده. المؤمن دائما إذا وجد في نفسه ما يخالف الشرع يكره ذلك حتى إنه يكره نفسه، وهذا دليل الإيمان. فيكره الحسد إن كان في قلبه، يكره الحقد إن كان في قلبه، يكره الذنب والمعاصي إذا وقع منه.
أحسن لك. فمن وجد في نفسه حسد لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود، فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده، وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا. هؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب.
يعني انتبه الآن، قد تقول: أنا والله سلمت من الحسد، لكن انتبه لنفسك، فإذا رأيت إنسانا حاسدا يحسد شخصا ما فيتعدى عليه فلا تكن شيطانا أخرس، فعليك بالصد عنه ومنعه والأخذ على يده إذا استطعت، وإلا فالإنكار في القلب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه، كما جرى لزينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنها كانت هي التي تسامي عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب، لا سيما المتزوجات بزوج واحد، فإن المرأة تتغار على زوجها لحظها منه، فإنه بسبب مشاركته يفوت بعض حظها. وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين في رئاسة أو مال، إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر، فيكون بين النظراء لكراهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه، كحسد إخوة يوسف وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه، فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا، فحسده على ما فضل الله من الإيمان والتقوى، كحسد اليهود للمسلمين وقتله على ذلك
وقتله على ذلك.
ولهذا قيل: أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص والكبر والحسد. فالحرص من آدم، والكبر من إبليس، والحسد من قابيل حيث قتل هابيل. وفي الحديث ثلاث:
يعني حرص وكبر وحسد، هذه الثلاث من أوائل الذنوب التي وقعت. الكبر كان مسبوقا، والحرص كان متوسطا، والحسد كان ملحوقا. نعم.
أحسنت. وفي الحديث ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة. وسأحدثكم بما يخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغض، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي.
هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد وبهذا اللفظ، ولذلك يعني الشيخ قال روي يعني. نعم.
أحسن. رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فسماه داء، كما سمى البخل داء في قوله
كما سمى البخل داء
في قوله
وأي
داء أدوأ من البخل.
نعم، هذا قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وأي داء أدوأ من البخل، أتبخلني؟ نعم.
أحصل. فعلم أن هذا مرض، وقد جاء في حديث آخر: أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، فعطف الأدواء على الأخلاق والأهواء. فإن الخلق ما صار عادة لنفسي فإن الخلق ما صار عادة لنفسي وسجية. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم.
لا، الخلق صح.
أحصل.
أنت الصح.
قال ابن عباس:
فإن الخلق مرة ثانية.
فإن الخلق ما صار عادة لنفسي وسجية.
الأخلاق. نعم.
أحسن الله. فإن الخلق ما صار عادة لنفسي وسجية. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم: على دين عظيم. وفي لفظ ابن عباس: على دين الإسلام. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلق القرآن. وكذلك قال الحسن البصري: أدب القرآن هو الخلق العظيم.
الخلق في الآية: وإنك لعلى خلق عظيم. تفسير ابن عباس الخلق بالدين، وهو تفسير جمع من المفسرين، إنما هو تفسير عموم بعموم، وهذا من أنفس التفاسير. وتفسير بعضهم: إنك لعلى خلق عظيم، يعني حليم. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أمين. هذا يسمى تفسير اللفظ العام ببعض مفرداته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه على أخلاق عظيمة، لأن دينه كله خلق، خلق مع الله قائم على الإخلاص والتوحيد، خلق مع الأنبياء قائم على الاتباع، خلق مع الملائكة، خلق مع الكتب، خلق مع اليوم الآخر، خلق مع القدر. ومن الخلق العظيم الذي جاء به الإسلام خلقك مع الناس، ومن الخلق العظيم الذي جاء به الإسلام خلقك مع نفسك. إذن الآية تشمل كل ذلك: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. نكتفي بهذا القدر، ونتحدث عن الهوى في الأربعاء القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحرص الذي وقع من أبينا آدم أن إبليس قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأراد الخلد وأراد الملك الذي لا يبلى، فهذا حرصه. نعم. وعليك تبريك. نعم. الصيغة الواردة كما في بعض الروايات: فليبرك، في بعض الروايات: فليقل تبارك الله، أو تبارك الرحمن. نعم. أو بارك الله لك، أو بارك الله فيك. ما شاء الله تبارك الله يمشي، أما ما شاء الله وحده ما يمشي. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.